الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نواصل ما كنا ابتدانا به من الكلام عن شرح مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والسامعين، كتاب اللعان. قال: وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته. فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا، وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد، وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه إذا ذكره في اللعان. فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد، وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتفع عنه حتى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني وهو ولده في الحكم، ولا حد عليه لها. واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت، ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها، حتى يكمل ذلك 4 مرات، ثم يوقف عند 5 ويقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإن أبى إلا أن يتم فليقل: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب 4 مرات، ثم توقف عند 5 وتخوف كما خوف الرجل. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فإن كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد. فإذا قال: أشهد بالله لقد زنت، يقول: وما هذا الولد ولدي؟ وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده. فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها، والزوجية بحالها، وكذلك إن أقرت دون 4 مرات.
اللعان أيمان تكون بين الزوجين ناتجة من قذف الرجل لزوجته، واللعان المعتبر يشترط له شروط. الشرط الأول: تقدم قذف الرجل لزوجته. الشرط الثاني: أن تكون الزوجة بالغة حرة مسلمة، فإن كانت غير بالغة أو كانت مملوكة أو لم تكن مسلمة لم يثبت اللعان عند الجمهور. الشرط الثالث: ألا يكون مع الزوج بينة، فإن كان مع الزوج بينة 4 شهود يشهدون بزناها فحينئذ لا نحتاج إلى اللعان. الشرط الرابع: إكمال ألفاظ اللعان، فلو لم يتم إكمالها من قبل الزوج أو الزوجة فإنه لا يعد لعانا كاملا. ويترتب على اللعان ثمرات ونتائج، أولها نفي حد القذف عن الزوج. فدل هذا على أن الزوج إذا لم يلاعن ولم يكن معه بينة فإنه يجب أن يقام عليه الحد بطلب من الزوجة. والحكم الثاني أن الزوجين المتلاعنين يفرق بينهما فرقة أبدية، لا تحل له بعد ذلك حتى ولو تزوجت زوجا آخر. قد ورد في الخبر أن الملاعن في عهد النبوة أراد أن يأخذ يد زوجته التي لاعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت لم تحل لك، وإن كذبت فهو أبعد لك. في بعض رواية الخبر قال: وفرق بينهما أبدا. وهذا هو قول الجمهور خلافا لطائفة من الفقهاء. الحكم الآخر من الآثار المترتبة على اللعان نفي الولد. فإذا تم اللعان ولم يكن من الزوج إقرار بهذا الولد قبل اللعان ولا بعده، فحينئذ ينتفي نسب الولد. يبقى هنا مسألة، وهي إذا لم تلاعن الزوجة، لاعن الزوج لكن الزوجة لم تلاعن، فما الحكم؟ قل: يترتب عليه أحكام، أولها ارتفاع حد القذف عن الزوج، خلافا لبعض فقهاء الحنفية، وهم يقولون إذا لم تلاعن فإن الحد حد القذف لا ينتفي عن الزوج. لعل القول الأول أظهر، لأن النكول عن اللعان سهل، والمرأة تريد أن تشفي صدرها بإيقاع العقوبة على هذا الزوج الذي قذفها. الأمر الثاني هل تحد الزوجة حد الزنا؟ قال الجمهور: إذا لاعن الزوج ولم تلاعن الزوجة فإنه لا يطبق عليها حد الزنا. قال: لعدم قيام البينة الموجبة للحد. وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أن الزوجة إذا نكلت عن اللعان فإنه يطبق عليها حد الزنا، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. فدل ذلك على أنها إذا لم تشهد فإن العذاب لا يدرأ عنها. الحكم الذي بعده بقاء الزوجية. إذا لاعن الزوج ولم تلاعن الزوجة فإن الزوجية بحالها، لا يفرق بينهما، لأن الأصل بقاء النكاح. استثني ما لو حصل لعان كامل فيبقى الباقي على الأصل. نبقى هنا مسائل. المسألة الأولى، لعان الكافر هل هو معتبر أو لا؟ ولعان المملوك هل هو معتبر أو لا؟ قال فيه بعض أهل العلم، ولعل الأظهر أن لعانهم معتبر، وذلك لأن المملوك والكافر يحتاجان إلى أحكام نفي الولد ونحوه، المسألة الأخرى هل يشترط مطالبة الزوجة بإقامة حد القذف؟ هل يشترط لصحة اللعان مطالبة الزوجة بإجراء حد القذف؟ قال الجمهور نعم، لأن الحق لها، فإذا أسقطته فإنه يسقط. وقال الحنفية رحمك الله القذف حق لله، بالتالي فإن القاضي يثبت اللعان ولو لم تطالب المرأة بحد القذف. المسألة التي بعدها، لو قذف ثم لاعن ثم أكذب نفسه، حينئذ نقول نثبت نسب الولد ولا نعيد الزوجة لعصمته. لماذا؟ لأن إكذابه لنفسه قد يطلب به شيئا لمنفعته، يكذب الإنسان نفسه من أجل أن تعود المرأة إليه. المسألة التي بعدها، اللعام من الحامل. جمهور أهل العلم على أن اللعان لا يكون من الحامل، فينتظر بها حتى تلد ثم تلاعن. قالوا لأن ثبوت النسب ونفيه ما يكون إلا بعد الولادة. والقول الثاني بأن لعان الحامل صحيح، ولعله أقوى، لأن الحديث الذي ورد سببا للعان كانت المرأة فيه حاملة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان، وإن أتت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان. فأجرى اللعان مع كون المرأة حاملا. يبقى هنا مسألة، وهي ما لو نفى نسب الولد بدون أن يخلف أمه، فحينئذ لا نلتفت إلى نفي النسب، لأن الأصل أن الولد للفراش. ذكر المؤلف صيغة اللعان وهي موجودة في آية سورة النور، ولكن فيه أنه بعد الرابعة وقبل الخامسة يقوم القاضي بإيقاف كل من المتلاعنين، يخوفهما بالله، يذكرهما بشناعة هذا الفعل، وببيان أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد لمثل ذلك وفعله. الخامسة يقول فيها الزوج ولعنة الله على الزوج إن كان من الكاذبين، كما هو مدلول الآية. والزوجة تقول أشهد بالله لقد كذب 4 شهادات، ثم بعد ذلك في الخامسة التي تكون ثم بعد ذلك قبل في الخامسة التي تكون آخر اللعان تقول الزوجة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. ثم بعد ذلك تحصل الفرقة بينهما. ما حكم اللعان؟ اللعان على نوعين. النوع الأول لنفي الحد، حد القذف، فمثل هذا مباح متى علم الزوج من نفسه صدق نفسه. الثاني أن يكون اللعان لنفي الولد، أن يكون اللعان لنفي الولد. وإن كان الغالب على ظنه أنه ولده فحينئذ يحرم عليه نفي هذا الولد. وإن كان شك في الأمر حينئذ يباح له، علم أن هناك رجلا دخل عليه فشك بعد ذلك في هذا الولد المتخلف هل هو من ماء أو من ماء ذلك الرجل الأجنبي، حينئذ يجوز له اللعان. الصورة الثالثة إذا تيقن أن الولد تكون من ماء الأجنبي أو غلب على ظنه، حينئذ نقول يجب عليه اللعان. لماذا؟ لأن يترتب عليه، لأنه يترتب على عدم اللعان مسائل، هو سيدخل على أهل بيته وبعد ذلك سيرثهم وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. بهذه الصورة الثالثة يتعين اللعان.
قال رحمه الله: كتاب العدد. قال: وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وإن كانت أمة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر والأمة شهران. وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى اعتقت بنت على عدة حرة، فإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة، وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة، وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات، وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض، ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة، ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وبتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل حرة كانت أو أمة، والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان أمة كانت أو حرة، ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به، ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني، وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين. فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر، وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، فإن كانت آيسة ففي 3 أشهر، فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت ب9 أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة، فإن كانت حاملا منه فحتى تضع، وإن اعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حتى تحيض حيضة كاملة. وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها، وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملة أو بمضي 3 أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن. وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب، فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها. والمطلقة 3 تتوقى الطيب والزينة والكحل بالإثمد، وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة، وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به في منزلها، ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو نائ عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة.
المراد بالعدة العدد جمع عدة، والعدة زمن تجلس المرأة فيه وتتربص. ولا يحل لها القبول بخطبة الخاطبين. والمعتدات على أنواع، النوع الأول الحامل فعدتها تكون بوضع الحمل بقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملها، سواء في عدة طلاق أو في عدة وفاة أو في عدة فسخ أو خلع. النوع الثاني أنواع المطلقات، مطلقة من أنواع المعتدات المطلقة التي لها قبل هذا. الثاني المتوفى عنها إذا لم تكن حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10. شو الدليل؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. النوع الثالث ذوات الحيض، فهذه عدتهن بوضع الحمل. ليش؟ طيب، إذن النوع الثالث ذوات الحيض عدتهن ايش؟ بثلاث حيض. في القول بأنها تعتد بثلاث حيض هذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثاني بأنها تعتد بثلاثة أطهار، نشأ الخلاف تفسير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد بالقروء الأطهار أو الحيض؟ والأظهر أن المراد به الحيض، ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. والدليل الثاني أن لو جعلنا العدة في الأطهار لكانت تجلس طهرين وشيئا، لأنها تطلق في طهر لم يجامع فيه، وإذا جعلناها بالحيض جعلناها ثلاث حيض كاملة. حمل الكلام على المجاز ولا من حمله على حمل الكلام على الحقيقة ولا من حمله على المجاز. متى تنتهي من عدتها؟ تنتهي من العدة مطلقة ذات الأقرار، متى تنتهي؟ بالغسل الذي يكون بعد الحيضة الثالثة على الصحيح. طلقها فانتهت الحيضة الثالثة بعد طلوع الشمس بدقيقة، حينئذ صلاة الفجر لا تجب عليها، فأمها عند رأسها تصيح عليها فاغتسلي اغتسلي قد طهرتي، وهي تريد الزوج وننتظر. انتظرت لين قبيل العصر بربع ساعة، ما يجب عليها إلا الظهر، قبل العصر بثلث ساعة تمكنت من الاتصال بالزوج فأرجعها. هذه رجعة صحيحة لأنها حصلت في الزمن العدة على الصحيح. هذا النوع كم رقمه؟ النوع الرابع أن ارتفع حيضها لسبب تعلمه ككبر أو صغر، فهؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر، دلالة الآية في سورة الطلاق. النوع الآخر من ارتفع حيضها بسبب لا تعلم ما، فليس ناتجا عن كبر ولا صغر ولا حمل ولا، فهذه نقول تتربص تسعة أشهر لاحتمال أنها حامل، وهذه غالب مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر فيكون مجموع ما جلسته سنة كاملة. ورد ذلك عن عمر الطائفة. من المسائل هل المطلقة غير المدخول بها عليها عدة أو لا؟ مطلقة غير مدخول بها، طلقها زوجها قبل الدخول، هل عليها عدة؟ نقول ننظر، إن لم يخلو بها فليس عليها عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا عقد عليها وخلا بها لكنه لم يدخل ولم يطأ، فنقول حينئذ تعامل معاملة المدخول بها، وبالتالي يجب عليها العدة. ما كانت عدة الحرة فيها بثلاثة قروء تكون عدة المرأة بقرائين بحيضتين، وما كانت عدة الرجل فيه وما كانت عدة المرأة فيه ثلاث حيض فتكون عدة المرأة المملوكة كم حيضتين. عندنا من ذوات الحيض الحرة تعتد بثلاث حيض، الأمة تعتد حيضة. قال لو ابتدأت عدة أمة وقبل أن تكمل العدة عتقت وأصبحت حرة، فنقول تكمل عدد الأحرار. لو قدر أنها حاضت الحيضة الأولى لكن ارتفع بعد ذلك فنقول لها حكم القسم الآخر لأن تتربص سنة، لأن تتربص سنة. طلقها وهي صغيرة فبلغت أثناء العدة، تعتد بثلاثة أشهر أو تعتد بثلاث حيض، نقول تستقبل ثلاث حيض جديدة. هل تتداخل العدد ولا ما تتداخل؟ بحيث إذا وجب على المرأة عدتان يدخل بعضها في بعض تكتفي بعدة واحدة أو لا بد من عدتين؟ واضح المسألة؟ نقول ننظر، إن كانت لرجل واحد فإن العدة تتداخل بعضها، وإن كانت لرجلين مختلفين فلكل واحد منهم عدة مستقلة. كيف؟ طلقها بعد شهر وطئها أجنبي بشبهة، يقول تعتد لوطئ الأجنبي ثم تكمل عدة الأول ولا تتداخل العدتان لأن لكل واحد منهما معنى. العدة متى؟ إذا أجهضت المرأة وهي حامل أجهضت، فهل تنتهي العدة؟ سبقا قررنا أن الحامل عدتها تكون تنتهي بإيش؟ بوضع الحمل، فهنا وضعت لكن لم يأتي وقت الولادة بعد، فهل نقول انتهت عدتها أو لا؟ نقول المسائل على نوعين، النوع الأول إذا كان الجنين فيه أعضاء آدمية حينئذ تكون المرأة نفاسا نفساء وتنقضي عدتها بوضع ما سقط منها، ليش؟ لأنه قد تخلق. النوع الثاني ما لم يتخلق بعد، مجرد نطفة ليس له يد ولا رجل ولا شيء من الأعضاء، فمثل هذا لا تنقضي به العدة، يجب عليها أن تنتظر ثلاث حيض بعد ذلك. متى نثبت النسب ومتى ننفي؟ نثبت النسب بشروط، الشرط الأول أن يكون هناك فراش، إذا كانت المرأة فراشا للزوج فإنه حينئذ يثبت النسب، ويلحق به مسائل الشبهات. الشرط الثاني أن تكون الولادة في زمن الإمكان. طلقها عام 1420 فجاءت بولد عام 1431 وقالت هو من زوج الأول. كيف ما عهد أن الحمل يبلغ هذا المقدار وبالتالي لا تقبل دعوى إلحاق النسب. متى هي المدة؟ لو تزوجها وبعد 20 يوما جاءت بولد، فأراد أن يلحق هذا الولد بنسبه، لا يقبل منه هذا. الفقهاء يقولون ما بين 6 أشهر إلى 4 سنين. إذا كان بين الدخول وبين الولادة ما بين 6 أشهر إلى 4 سنين فإننا نثبت النسب. إذا كانت المدة أكثر أو كانت أقل فإننا لا نثبت النسب. عندنا مسألة المفقود، مسألة المفقود. فقد الزوج فتربصت 4 سنين ثم بعد ذلك فسخنا النكاح، فتزوجت ثم جاء الزوج الأول، تزوجت بزوج ثاني ثم جاء الزوج الأول، حينئذ لا يخلو الحال من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الزوج الجديد قد دخل، والأمر الثاني أن يكون لم يدخل. فإن لم يكن يدخل الزوج، فإن كان الزوج الجديد لم يدخل فهي زوجة الأول، لا إشكال. لو قدر أن الزوج الجديد دخل فما الحكم؟ قال طائفة هي الأول، لأننا تبين أن العقد الثاني ليس صحيح. وقال آخرون هي للثاني، لأنه قد وطئها بعقد صحيح معتبر من حاكم تكون له. والقول الثالث أنها تخير، أنها هي تخير بين الزوجين. والقول الرابع أن الذي يخير هو الزوج الأول، ولعل القول الأخير هو أظهر الأقوال لأنه قد ورد عن عدد من الصحابة، ولأنه هو مقتضى العدل. مثال ذلك لو أن إنسانا عنده نقود ففقدها فأخذها آخر وعرفها مدة ثم تصدق بها فجاء صاحبها الأول، وش نقول؟ يقول صاحبها الأول مخير بين شيئين، إما أن يأخذ الأجر أجر الصدقة، وإما أن نطالب الثاني بقيمة هذا المفقود، ويكون الأجر لمن؟ للواجد الثاني. هكذا في مسألة المفقود. المرأة اعتبرناها بمثابة المال، والزوج الأول هو المالك الأول، والزوج الثاني هو الملتقط. فإذا جاء صاحب المال وطالب الملتقط لزم الملتقط أن يدفعه له. فهكذا في مسألة زوجة المفقود. طيب، قال لو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو بعد موته ب4 سنين لحقه الولد. تقدمت معنا هذه. عندنا مسألة المتزوجة في مدة العدة، المتزوجة في مدة العدة، طلقها زوجها وتوفي عنها، فتزوجت هي بزوج آخر في وقت العدة، فما الحكم؟ ترتب على هذا مسألة، أولها النكاح باطل. لماذا باطل؟ لأنه نكاح في العدة، نكاح في العدة باطل، لا يجوز لأحد أن يتزوج المعتدة إلا للمطلق يتزوج المعتدة منه. الحكم الثاني أنه يجب عليها إكمال عدة الأول. الحكم الثالث تعتد عدة جديدة للزوج الثاني. طيب لماذا لم تتداخل العدتان؟ نقول لأن المقصود منهما مختلف. العدة للزوج الأول لحفظ حق الزوج الأول، والثاني كرامة وحفظا لحقوق الزوج الثاني، فالمعنى فيهما مختلف وبالتالي لم تتداخل العدة. واضح هذا ولا عيدة؟ ها؟ في أحد عنده مو واضح؟ عيد؟ طيب عندنا رجل تزوج امرأة في العدة، من طلقها زوجها الأول فتزوجها الثاني وإلى زالت في عدة الأول، إن كانوا على جهل توطئ بالشبهة ومتى ويثبت النسب، ومتى علم بالحال فرق بينهما ولو بعد 100 سنة لخمسين سنة فرق بينهما، فحينئذ تكمل عدة الأول، تزوجت بعد عدة الأول بشهر، بعد بدء عدة الأول بشهر، ثم إذا انقضى العدة من الأول تعتد للزوج الثاني. إيش؟ الزوج الثاني بعد انتهاء العدتين هل تحل للزوج الثاني؟ أو لا؟ في ثلاثة أقوال الفقهاء، اختبر عقلياتكم نشوف ايش الأقوال. اسمع عقلية، القول الأول يقول تجوز، يجوز للزوج الثاني أن يأخذ هذه الزوجة، يجوز أن يعيده أن يعيدها. القول الثاني أنها تحرم عليه على الأبد، بذلك عمر وجماعة. القول الثالث بأن الزوج الثاني خاطب مثل بقية الخطاب، إذا أراد أن يتقدم خطبته فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ولا بد من رضاها. طيب لو قدر أنها ولدت، ها؟ طيب الراجح، القول بالتحريم على التأبيد يحتاج إلى دليل، فليس فيه سنة، وأقوال الصحابة مختلفة، فبالتالي لا يصح لنا أن نثبت حكما بقول صحابي مع وجود اختلافات بين الصحابة، ومن ثم فهو خاطب مثل بقية الخطاب. لو قدر أنها تبين أنها حامل، ولا ندري هل هي حامل من الأول أو حامل من الثاني، حينئذ نري هذا الولد القافة فيلحقونه لأقربه ما شبها منه. في زماننا الحاضر DNA شاف هل هو للأول ولا للثاني. في قضية حدثت جابوا DNA لأن المرأة وطئت من اثنين، ها؟ يمكن قبل الزواج الثاني ناس بقى اعتدت، قضية حدثت، قالوا قال أهل الدي إن إي لا للأول ولا للثاني، حدثت حينئذ ترى أهل القافة، إذا قالوا أهل المختبر ما عندنا خبر. طيب، أم الولد، ننتقل الآن إلى مبحث الاستبراء. مبحث إيش؟ الاستبراء، والاستبراء المراد به التأكد من خلو الرحم، والاستبراء يثبت في مسائل. المسألة الأولى الأمة عند بيعها، إذا بيعت الأمة لابد من استبراء الرحم. كيف يستبرى؟ إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت ليست من ذوات الحيض فيكون بشهر. المسألة الثانية أم الولد إذا مات سيدها، ما المراد بأم الولد؟ أم الولد أمة وطئها سيدها فجاءت منه بولد، تصبح يقال لها إيش؟ أم ولد. إذا مات سيدها اعتقت وأصبحت حرة، قال اعتقها ولدها، لكنها لا ترث منه شيئا، لا ترث منه شيئا. المسألة الثالثة في الاستبراء الوطء بشبهة على أحد القولين، فإن بعض الفقهاء يقول إذا وطئت بشبهة تعتد أو يستبرى رحمها ولا تعتد، والقول الثاني بأنها تعتد بثلاث حيض، والقول بأنها تعتد أو تستبرى بحيضة أقوى من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطوا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرى، فيشمل هذه المسألة. من أنواع الخلافة ومن المسائل التي اختلف فيها هل هي عدة أو استبراء الخلع، إذا خالع زوجته هل على الزوجة عدة ثلاث حيض أو عليها استبراء بحيضة واحدة؟ الجمهور يقولون بثلاث حيض، شيخ الإسلام ابن تيمية يختار أنها أنه يكفي فيها استبراء بحيضة واحدة، ولا شك أن قول الجمهور أقوى. أيضا من مسائل الاستبراء ما لو ملك أمه، اشترى أمه، حينئذ لا يحق له أن يطاعها حتى تستبرئ، حتى يستبرئ رحمها. وهكذا لو أراد أن يزوجها، إذا لم تكن إذن الاستبراء إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائضا فبحيضة واحدة، إن لم تكن حاملا ولا حائضا فالجمهور يقولون تستبرئ بشهر، بعض أهل العلم يقول تستبرئ بثلاثة أشهر، وهو ظاهر كلام المؤلف، فعل القول الأول أقوى لعدم وجود الدليل الدال على أنها تجلس ثلاثة حيض. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل الإحداد. مسائل إيش؟ الإحداد. والمراد بالإحداد اجتناب المرأة لما يدعو إلى النكاح بها من زينة، سواء كانت في الثياب أو في البدن، ومن طيب، هكذا يجب على المحادة أن تبقى في البيت الذي جاءها نعي زوجها فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما جاء نعي زوجها: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك نعيه فيه. هل يجوز لها الخروج؟ لا يجوز لها الخروج للانتقال للسكنة، لكن هل تخرج خروجا مؤقتا؟ الفقهاء يقولون لا تخرج في الليل إلا لضرورة، خشيت من وقوع ضرر عليها، كما لو خشيت من سراق أو خشيت من لا تأمن جانبه. أما النهار فإنها تخرج فيه للحاجة، مثل الحاجة الوظائف ولا مراجعة الطبية، شراء الحوائج. جاء في قصة بدر، قصة غزوة أحد، أن نساء الشهداء كنا يجتمعنا في النهار ثم يوين إلى بيوتهن في الليل، لكن الحديث فيه ضعف، ويشهد له حديث فاطمة بنت قيس إنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا زالت في عدتها، مثل حديث سبيعة الأسلمية. بالنسبة للذهب، هل تجتنبه المحادة أو لا تجتنبه؟ إيش رأيكم؟ زينة ولا مو بزينة؟ إذا كان زينة فتجتنبه. الزعفران طيب ولا مو طيب؟ إذا عندنا العديد من المسائل قد يقع فيها خلاف، ما منشأ الخلاف هنا؟ الاختلاف في تحقيق مناط الحكم، هل هو موجود في هذه المسألة أو لا؟ نحن نقرر أن المحادة تجتنب الطيب والزينة، فعندما تأتينا مسائل يقول هل هذا من الطيب؟ هل هذا من الزينة أو لا؟ شم الريحان، هل يجب على المحادة اجتنابه؟ طيب ولا مو طيب؟ ليس طيبا، وبالتالي يجوز لها. طيب، قال والنقاب، يعني أن المرأة المحادة يجب عليها اجتناب النقاب. ما المراد بالنقاب؟ هو غطاء الوجه الذي يكون فيه ثقب أمام العين. فإن كان عندها رجال أجانب قالوا وجب عليها أن تسدل الجلباب على وجهها، ولا يصح لها أن تلبس نقابا، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. إذا تقرر معنا أن المحادة تبقى في بيت الزوجية، لو قدر أنها خرجت للحج فتوفي زوجها في الطريق، فنقول إن كانت قريبة من بلدها فتعود وتقضي مدة الإحداد في بيتها. أما إذا ابتعدت عن بلدها كان عليهم مشقة في رجوعها، فإنها حينئذ تمضي في سفرها. هل تقضي ما مضى؟ لست في الرحلة في الحج 10 أيام 20 يوم، فلما عادت أكملت العدة، عدة الوفاة، هل تكمل ما مضى أو لا تكمله؟ نقول لا تكمله، لأن هذا حكم متعلق بالمدة يفوت بفواته. مثله ما لو عصت الله ولم تحاد، بعد 6 أشهر هداها الله وتابت. فنقول هل تعيد مدة الإحداد السابقة؟ نقول لا، هذه عبادة مقدرة بوقت، فات وقتها فلا تشرع في غير وقتها الذي جاءت. متى تبتدئ العدة؟ في وقت الفراق. رجل ذهبوا به إلى بلد غربي من أجل علاجه، فتوفي هناك، ونحتاج إلى مدة في نقله، فجلس 3 أيام حتى وصل عندنا، ثم بعد ذلك دفن. متى تبتدئ مدة الإحداد؟ الإحداد حكم معلق بأي شيء؟ بالوفاة أو بالدفن؟ بالوفاة. فحينئذ تبتدئ العدة بالوفاة. المطلقة الرجعية زوجة لها مال الزوجات، وبالتالي فإنها تتزين أمام زوجها ولا تحتجب منه زوجها، فإذا انقضت العدة حرم عليها الكشف أمامه، وجب عليها الحجاب. هل تجتنب الزينة والطيب؟ يقول لا تجتنب لأنها زوجة. إذا المتوفى عنها عرفنا حكمها، والمبانة عرفنا حكمها، المطلقة الرجعية. يبقى عندنا المطلقة المبانة. يبقى عندنا إذا النساء المفارقات على 3 أنواع. النوع الأول متوفى عنه فيجب عليها الإحداد. الثاني الرجعية، هذه لا يشرع لها الإحداد. الثالث المطلقة طلاقا بائنا، كما طلقها بالثلاث، أو طلقها عند بعضهم بعوض. من كانت كذلك هل يشرع لها الإحداد ولا لا؟ مطلقة 3 يشرع لها الإحداد في وقت العدة ولا ما يشرع؟ قال الحنابلة يشرع، وورد هذا عن بعض الصحابة، وقياسا على المتوفى عنه. والقول الثاني بأنه لا يشرع لها الإحداد، ولعل هذا القول أصوب، لأن القول بإيجاب الإحداد يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل. وأقوال الصحابة هنا ليست متفقة حتى يستدل بها. هذا شيء مما يتعلق بأحكام العدد. لعلنا إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بأحكام الرضاع في يوم السبت بإذن الله عز وجل. رفع الصوت. توفي زوجها ثم وضعت الحمل. جاء في حديث سبيعة الأسلمية أن زوجها توفي فوضعت بعد 40 يوما، فتزينت وتجملت للخطاب، فجاءها أبو البعكك بن سناب، أبو السنابل بن بعكك، فقال أراك قد تجملت، أتريدين أن تنكحي؟ والله لا تنكحين إلا بعد 4 أشهر و10. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالحال، فقال أخطأ أبو السنابل، وقرأ قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملا. وقع في هذه المسألة خلاف في عهد الصحابة، وبعضهم يقول تعتد بوضع الحمل، وبعضهم يقول تعتد بأطول الأجلين. ثم بعد ذلك في العصر الثاني حصل اتفاق على أنها تعتد بوضع الحمل. ولدت وبعد الولادة بعشر دقائق توفي الزوج. هل هي حامل؟ ليست. فحينئذ يجب عليها 4 أشهر و10. ارفع الصوت. عدتان لرجل واحد. هنا العدتان لرجل واحد يتداخلان. مثال ذلك طلقها، تعتد كم؟ 3 حيض. بعد شهر توفي، فهل نقول تعتد للطلاق أولا ثم إذا أكملت تعتد للوفاة؟ نقول لا، ثم عدتان لرجل واحد فتتداخلان. واضح المسألة؟ الوقوع إن وقعت بحوادث كثيرة. مطلقة في العدة. شو مطلقة؟ توفي عنها في العدة. فحينئذ تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة. نعم، تكمل 4 أشهر و10 بعد الوفاة. لكن هذا بيترتب عليه احكام. هذا الحمل الذي في بطنها يعتقد هو انه ليس منه، يقول انا لي سنه ما جيتها ولا غسلني في فراش واحد وهي الان حامل، فهو يجزم بانه ليس ولدا له، فبالتالي كيف يجوز له ان يجعل هذا الولد يطلع على اخوات الزوج دعوى أنهن عماته وليس كذلك، ثم بعد ذلك سيتولى عقد النكاح وهو ليس أخا شقيقا ولا أخا لأب، وسيشارك أبناء الرجل في ميراثهم منه إلى غير ذلك من الأحكام. حينئذ كيف نقول يسكت ويترتب على ذلك تغطية كثير من الأحكام الشرعية؟ نقول انها لها 3 احوال، لها 3 احوال كما تقدم. واحدا امرأة في الرياض وهو في سفر، بعد سنة من سفره جاء خبر بانها على البركة زوجة حامل، حينئذ يعلم قطعا انه هذا ورد عن عمر، ولكن الغالب أنهم يجهلون، غالب أنهم يجهلون، قد يعذرون لتفريطهم لأنهم لم يسألوا، أو لأنها قد أوجب ولي الأمر أن تكون العقود عند ما دون انكحهم لم يحلوا. نعم، سؤال أخير جاسر. إيه ايش عيد؟ ما ينفى الا بلعان. ايه اذا لعن انتفى النسب. في ذمته. كيف يلاعن؟ لابد اللعان كما تقدم قد يراد به امران. الاول نفي الولد، والثاني نفي حد القذف. فقد يقول أنا بلاعن لأنفي حد القذف لكن الولد ما أنفي. فعند إرادة نفي الولد لابد من التصريح به في الدعوة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، يا ما لها أخبار.